أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم الأحد الرابع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1439 هجرية قمرية، الموافق 4 شهريفار شهر 6 1397 هجرية شمسية، المصادف 26 أغسطس شهر 8 لعام 2018 ميلادية. نشرع في دراسة كتاب مبادئ علم العرفان، وهو كتاب يقع في سلسلة مداخل العلوم التي دونتها لجنة في مركز نون للتأليف والترجمة. هذا الكتاب يأتي بعد كتاب للشهيد السعيد آية الله الشيخ مرتضى مطهري، إذ ألف كتابا تحت عنوان مدخل إلى العلوم الإسلامية. هذا المدخل يتألف من 3 أجزاء، وفي كل جزئين يتكلم بنبذة مختصرة عن أهم العلوم الإسلامية، فيتكلم في أحد الأجزاء عن الفقه والأصول، وفي الحلقة الثانية أو الجزء الثاني يتكلم عن الكلام والعرفان والحكمة المتعالية. ولكن ما كتبه الشهيد مرتضى مطهري بسطه كثيرا، بحيث صار في متناول عامة الناس، فهو أشبه بالكتاب الثقافي، فهو يصلح للمثقفين لكي يكونوا صورة عن العرفان والكلام والفقه والأصول. وأما ما كتبه مركز نون وهو مبادئ علم العرفان، فهو أشبه بكتاب دراسي أعد لطلاب العلوم الدينية المتخصصين. وإذا أردنا أن نمثل لذلك لتقريب الفكرة، فإننا نمثل بجهد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، إذ كتب الحلقات 3 في علم الأصول تحت عنوان دروس في علم الأصول، وكتب الحلقة الأولى، والحلقة الأولى كانت مبسطة، إلا أنه قد كتبها بلغة علمية رصينة محكمة، بحيث يدرسها طلاب العلوم الدينية. وفي المقابل كتب للمثقفين كتاب المعالم الجديدة للأصول، وقد كتب كتاب المعالم الجديدة للأصول بلغة سهلة سلسة أشبه بالبيان الثقافي، لكي يطلع المثقفون على الفكر الأصولي للشيعة الإمامية. إذن من أراد أن يطلع على الفكر العرفاني للشيعة الإمامية وغيرهم عليه بمراجعة كتاب أو حلقة العرفان من كتاب مدخل إلى العلوم الإسلامية للشهيد الشيخ مرتضى مطهري إن كان من المثقفين، وأما إن كان من المتخصصين أو طلاب العلوم الدينية فلعل كتاب مبادئ العلم العرفان أنسب له. وهذا لا يعني أن المثقفين لن يفهموا كتاب مبادئ علم العرفان، فإنه قد كتب أيضا بلغة سهلة سلسة، ولكن قد ذكر فيه تعاريف علمية تخصصية لأعلام العرفان كالقيصري وغيره من علماء العرفان، وفهم هذه الاصطلاحات يحتاج إلى متخصص كما يقول العرفاء في العرفان العملي إن السير والسلوك إلى الله عز وجل بحاجة إلى أستاذ ومرشد كامل. هذا الأستاذ والمرشد الكامل يطلق عليه في كلمات العرفاء طائر القدس أو الخضر كما قال الشهيد مرتضى مطهري في كتابه العرفان صفحة 60. نشرع في مقدمة الكتاب صفحة 11. النقطة الأولى في المقدمة، يشير الكاتب إلى أن العرفان من العلوم الإسلامية، أي أنه نشأ بعد مجيء الإسلام، فهناك علوم كانت موجودة قبل الإسلام، فاللغة العربية كان ينطق بها المسلمون واليهود والنصارى، كما أن علم الفلك كان قبل الإسلام، ولكن بعض العلوم نشأت بنشوء الإسلام وبمجيء الإسلام كعلم رجال الحديث، فهو العلم المتخصص بدراسة الضوابط الكلية لتوثيق أو تضعيف رجال الحديث، والحديث الشريف جاء بعد مجيء نبي الإسلام أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. وهكذا علم التفسير من العلوم الإسلامية، إذ أنه يدرس تفسير القرآن الكريم وبيان معاني القرآن الكريم، فالتفسير والرجال والعرفان والكلام من العلوم الإسلامية، بخلاف الفلسفة، فإن الفلسفة كانت موجودة عند اليونان قبل مجيء الإسلام. وينقسم علم العرفان إلى قسمين: القسم الأول العرفان النظري، والقسم الثاني العرفان العملي. وكما هو واضح إن اختلاف العلوم وتمايزها باختلاف وتمايز موضوعاتها، فما هو موضوع علم العرفان أولا، وثانيا ما هو موضوع علم العرفان النظري وعلم العرفان العملي ثانيا؟ الجواب: موضوع علم العرفان هو الله، ذات الحق تبارك وتعالى. فعلم العرفان يدور حول الله تبارك وتعالى، وأما موضوع علم العرفان النظري فهو دراسة وجود الله عز وجل، وأما موضوع علم العرفان العملي فهو دراسة الطريق إلى الله. إذن علم العرفان يدرس ذات الحق وجودا وطريقا. أولا، كيف نعرف وجود الله عز وجل؟ وثانيا، كيف نعرف الطريق إلى الله عز وجل؟ إذن العرفان النظري والعرفان العملي كلاهما يدور حول الله عز وجل وذات الحق، لكن الحيثية في العرفان النظري تختلف عن الحيثية في العرفان العملي. الحيثية التي تدرس في العرفان النظري هي ذات وجود الله عز وجل، والحيثية التي تدرس في العرفان العملي هي كيفية السير والسلوك إلى الله، كيفية سلوك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ففي العرفان النظري ندرس وجود الله ووجود الإنسان ووجود الكون، وأما في العرفان العملي ندرس بداية الطريق وهي اليقظة والمنازل التي يمر بها السائرون والسالكون إلى الله عز وجل، والمقامات التي يصلون بها إلى المرحلة الأخيرة وهي الفناء في ذات الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى العرفان النظري فهو يثير في الذهن أسئلة أربعة تتعلق بكل إنسان. أولا، ما هي علاقتي بنفسي؟ ثانيا، ما هي علاقتي بغيري من أبناء الإنسان؟ ثالثا، ما هي علاقتي بالكون الفسيح الذي أعيش فيه؟ رابعا، ما هي علاقتي ببارئي وموجدي وهو الله تبارك وتعالى؟ هذه أسئلة أربعة. وفي الفكر الإسلامي ينبغي أن تكون العلاقة الرابعة وهي العلاقة بالله حاكمة ومهيمنة على العلاقات الثلاث الأخرى، وهي علاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بمجتمعه وعلاقة الإنسان بالكون الذي يعيش فيه. وقد ذكرت علاقات ثلاث من هذا في خطبة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين المعروفة بخطبة المتقين، خطبة همام. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: واصفا المتقين إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من غيري، أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الشاهد: إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري. أشار إلى علاقتين: علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بغيره من بني جلدته من بني آدم. وربي أعلم بي من نفسي، أشار إلى العلاقة مع الرب. تبقى العلاقة الرابعة وهي علاقة الإنسان بالكون. علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بغيره من بني الإنسان، تحتاج إلى معرفة الإنسان. إذا نحن بحاجة إلى معرفة ثلاثة أشياء: الله، الكون، الإنسان. ما هو وجود الله؟ وما هو وجود الإنسان؟ وما هو وجود الكون؟ هذه الأسئلة الثلاثة تجد جوابها في العرفان، وتجد جوابها أيضا في الفلسفة. فموضوع الفلسفة دراسة الوجود، وموضوع العرفان أيضا دراسة وجود الله والكون والإنسان، إلا أن العرفان يركز على دراسة وجود الله وأسمائه وصفاته وتجلياته. والفلسفة على ثلاثة أقسام أو أنواع. النوع الأول: الفلسفة القديمة. النوع الثاني: الفلسفة الحديثة. النوع الثالث: الفلسفة المعاصرة. وتختلف هذه الفلسفات الثلاث باختلاف موضوعها. فموضوع الفلسفة القديمة دراسة الوجود، وموضوع الفلسفة الحديثة دراسة المعرفة، وموضوع الفلسفة المعاصرة دراسة اللغة واللسان. فالفلسفة القديمة التي تعنى بدراسة الوجود مثل فلسفة المشائين وزعيمهم أبو علي بن سينا الشيخ الرئيس، والفلسفة الإشراقية وزعيمها شيخ الإشراق السهروردي، أيضا تدرس الوجود. هذه فلسفة الإشراقيين وأيضا تدرس الوجود. وأيضا مدرسة الحكمة المتعالية للشيخ صدر الدين الشيرازي محمد بن إبراهيم ملا صدراء صاحب الشواهد الربوبية والأسفار الأربعة، أيضا الحكمة المتعالية تدرس الوجود. إذن عندنا مدارس ثلاث في الفلسفة معروفة، هذه كلها مدارس للفلسفة القديمة: مدرسة المشائين لابن سينا، مدرسة الإشراقيين للشيخ الإشراق السهروردي صاحب كتاب حكمة الإشراق، وفلسفة الحكمة المتعالية للملا صدر الشيرازي. هذه الفلسفات الثلاث تدرس الوجود، تدرس الوجود بالمعنى الأعم مطلق الموجودات الإنسان والكون، وتدرس الوجود بالمعنى الأخص وهو خصوص وجود الله تبارك وتعالى. إذن النوع الأول الفلسفة القديمة هي ما تدرس الوجود، والمتداول اليوم في الحوزة العلمية هو دراسة الفلسفة القديمة. النوع الثاني الفلسفة الحديثة موضوعها المعرفة، وهو ما يعرف بنظرية المعرفة. كيف يتعرف الإنسان على الأشياء؟ هل يتعرف عليها عن طريق العقل فقط، أو يتعرف عليها عن طريق القلب والكشف والشهود فقط، أو يتعرف عليها عن طريق الحس والتجربة فقط، أو يتعرف عليها عن طريق النقل فقط، أو يتعرف عليها عن طريق التلفيق بين هذه الأدوات الأربعة: النقل وهو المعرفة النقلية، العقل وهو المعرفة العقلية، القلب وهو المعرفة القلبية الشهودية العرفانية، الحس والتجربة وهو المعرفة التجريبية العلمية. فتصير المعرفة الملفقة أو المعرفة كاملة المتكاملة عن طريق التلفيق بين العقل والنقل والكشف والحس والتجربة. هذا ما يدرس في نظرية المعرفة. هذه النظرية، نظرية المعرفة، موجودة اليوم في الغرب، وموجودة أيضا بشكل بسيط في الحوزة العلمية، خصوصا في مؤلفات آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، وأيضا آية الله السبحاني لديه كتاب مستقل 500-600 صفحة تحت عنوان نظرية المعرفة. وأما النوع الثالث وهو المعرفة، وهو الفلسفة المعاصرة، الذي يدرس اللسانيات، يعني اللفظ كيف يدل على المعنى، هل لابد من معرفة الذهنية التاريخية للمؤلف لكي نستخرج المعنى من ألفاظه أو لا. هنا نظريات: نظرية هايدغر، نظرية شلايرماخر الألماني إلى آخره. الكثير من الإشكالات الحديثة الآن ناظرة إلى النص القرآني واللسانيات، هي ناظرة إلى النوع الثالث الفلسفة المعاصرة، تيار الحداثة وتيار ما بعد الحداثة، كثير من إشكالاتهم ناظرة إلى الفلسفة المعاصرة. وللأسف الشديد الفلسفة المعاصرة إما أن نقول غير موجودة في الحوزة العلمية، أو موجودة بشكل نادر وبسيط، ولكنها موجودة في الجامعات الإسلامية والغربية. الغرض من هذا العرض أولا التفرقة بين الفلسفة القديمة التي موضوعها الوجود، وبين الفلسفة الحديثة التي موضوعها المعرفة، وبين الفلسفة المعاصرة التي موضوعها اللغة واللسان. هذا أولا. وثانيا، إذا اتضح أن الفلسفة القديمة تعنى بدراسة الوجود، وكذلك علم العرفان يعنى بدراسة الوجود. يطرح السؤال التالي: ما الفرق بين علم الفلسفة وعلم العرفان ما دام موضوعهما واحد وهو دراسة الوجود؟ الجواب: الفارق في أدوات المعرفة. فالفيلسوف يعتمد المعرفة العقلية والاستدلالات العقلية، فالفيلسوف لا يعتمد النقل من كتاب وسنة، ولا يعتمد الحس والتجربة وإقامة التجارب في المختبرات، ولا يعتمد المكاشفات الروحية والإشراقات القلبية. الفيلسوف تنحصر المعرفة عنده بخصوص البرهان العقلي والاستدلال العقلي، بخلاف العارف، فإن العارف أساس معرفته هو الشهود القلبي ومعاينة القلب للحقائق، ومن أهم وسائل تحقيق المعرفة القلبية هي تطهير الذات والاحتراز عن الذنوب وتطهير النفس. فإذا أقلع الإنسان عن الذنوب وأكثر من العبادة والطاعة توصل إلى صقل نفسه وصقل روحه، فإذا صقل نفسه فمع مرور الزمان ستنكشف له الكثير من الحقائق وسيحصل على مكاشفات. إذن الفيلسوف يعتمد الأدوات العقلية، والعارف يعتمد الأدوات القلبية الكشفية. ومن يرى المعرفة المتكاملة فإنه يأخذ بالمعرفة الملفقة بين العقل، وهو استدلال الفيلسوف، والكشف العرفاني وهي أدوات العارف، والنقل وهي أدوات المفسر والمتكلم، والحس والتجربة وغير ذلك. وهذا هو مبنى صدر المتألهين في حكمته المتعالية، إذ بنى حكمته المتعالية على أربعة أمور، التلفيق بين أربعة أمور. الأول فلسفة الإشراق، فلسفة المشاء لابن سينا. الثاني فلسفة الإشراق لشيخ الإشراق السهروردي، وكلاهما استدلالات عقلية. والعرفان النظري وهو استدلالات كشفية قلبية. وعلم الكلام وهو يمثل النقل. إذن فلسفة صدر المتألهين المتمثلة في مدرسة الحكمة المتعالية عبارة عن التلفيق بين العقل المتمثل في مدرسة الإشراق ومدرسة المشاء، والنقل المتمثل في علم الكلام، والقلب المتمثل في العرفان النظري. خلاصة ما أخذناه إلى الآن، أهم شيء: أولا، موضوع علم العرفان دراسة وجود الله تبارك وتعالى، هو موضوع العرفان النظري معرفة وجود الله وأسمائه وصفاته وتجلياته، وموضوع علم العرفان العملي دراسة السير والسلوك إلى الله عز وجل. فالعرفان العملي يبين نقطة البدء، طريقة الانطلاق، المنازل، المراتب، المقامات، إلى نقطة النهاية وهي الفناء في الله تبارك وتعالى. ثانيا، علم العرفان وعلم الفلسفة موضوعهما الوجود، ولكن يختلفان في أدوات دراسة الوجود. فالفلسفة تعتمد الأدوات العقلية، والعرفان يعتمد الأدوات القلبية العرفانية. هناك كتب معروفة في العرفان النظري تدرس في الحوزة، وهناك كتب في العرفان العملي معروفة أيضا. فالعرفان النظري من كتبه شرح فصوص الحكام للقيصري، ومن كتبه مصباح الأونس، وهو أعمق وأقوى كتاب عرفاني يدرس في المراحل المتأخرة. وأما العرفان العملي فمن كتبه منازل السائرين، ومن أشهر مؤلفيه الخواجة عبد الله الأنصاري. وفي العرفان النظري عندنا كتب كثيرة، من أهمها الفتوحات المكية لابن العربي، وهناك سلسلة دراسات في العرفان النظري، ولا يبدأ الطالب بدراسة فصوص الحكام، وإنما قبل فصوص الحكام أيضا يوجد كتاب يدرس كتمهيد، ثم بعد ذلك فصوص الحكام، ثم مصباح الأنس، الفتوحات المكية. عموما هذا الكتاب يعطي مبادئ علم العرفان، يعني يعطيك تصور عن علم العرفان. نقرأ المقدمة. المقدمة صفحة 11. علم العرفان مثل بقية العلوم الإسلامية التي نشأت في حضن الثقافة الإسلامية ونمت وتكاملت في ربوعها، وهو علم يهدف إلى أمرين أساسيين. إذن المصنف يشير إلى أن علم العرفان من العلوم الإسلامية التي نشأت بنشأة الإسلام، وليس من العلوم السابقة على مجيء الإسلام. الأول، العرفان النظري، تفسير الوجود من خلال تقديم رؤية كونية نظرية صحيحة ومطابقة للواقع حول ثلاثة أمور: الله والعالم والإنسان، وهو ما يصطلح عليه بعلم العرفان النظري. ففي هذا القسم يبحث العارف حول علاقات الإنسان مع نفسه ومع العالم ومع الله، وعمدة نظره تتجه نحو علاقة الإنسان بالله. العرفان النظري يركز على دراسة وجود الله وأسمائه وصفاته وتجلياته. وبرأي العرفاء واعتقادهم، فإن الوصول إلى هذه المرحلة لا يكون إلا عبر إعمال العقل والتفكير، بالإضافة إلى القلب والمجاهدة والسير والسلوك وتصفية النفس وتهذيبها. المهم عند العرفاء هو تصفية النفس، فالعرفان يعتمد المكاشفات القلبية والعرفانية ولا يعتمد الأدوات العقلية. هذه هي المعرفة العرفانية. وهناك معرفة أشمل وأكمل، معرفة المتكاملة، المعرفة التلفيقية. ولمعرفة نظرية المعرفة بشكل موجز وبسيط يمكن مراجعة ما ذكره آية الله الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي في الجزء الأول من كتابه المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، وفي الجزء الأول من كتابه دروس في العقيدة الإسلامية. فالأدوات المعرفية التي يعتمد عليها العارف في تفسيره للوجود لا تعتمد العقل فقط كالفيلسوف الذي يعتمد العقل فقط، بل يتعداه أيضا إلى القلب والحركة الباطنية، بالإضافة إلى القرآن والسنة الشريفة. هذه هي معرفة الحكمة المتعالية، عقل ونقل وقلب. وأما المعرفة الفلسفية المشائية عقل فقط من دون نقل ومن دون قلب. وأما المعرفة العرفانية، إذن عندنا خمس معارف، أنواع المعرفة: معرفة عقلية فلسفية، اثنين معرفة عرفانية كشفية قلبية، ثلاثة معرفة حسية تجريبية، أربعة معرفة عرفانية. ذكرنا شنو؟ ذكرنا أول واحدة، عندنا خمس معارف: عقل، نقل، قلب، حس، تلفيق بهذه الأربعة. إما معرفة، المعرفة الأولى عقلية فلسفية، الثانية قلبية عرفانية، الثالثة نقلية، الرابعة حسية تجريبية، الخامسة تلفيقية. تقول بعض الأمور تحتاج إلى النقل كالأمور الغيبية عن الآخرة، هذه لا تنال لا بالقلب ولا بالحس ولا بالتجربة ولا بالعقل. بعض الأمور بالاستدلال العقلي، بعض الأمور بالكشف العرفاني، وبعض الأمور بالحس والتجربة. نعم. نعم. تلفيقية تصير. ما الفلسفة ملا صدرة تصير تلفيقية. تلفيق بين ثلاثة أمور: عقل ونقل وعرفان. العقل فلسفتين: المشاء لابن سينا والإشراق للسهروردي. والنقل يتمثل في علم الكلام الذي اتخذه علم الكلام القديم، والعرفان النظري. الثاني: تقديم برنامج عملي تطبيقي لكيفية سير الإنسان المعنوي للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى عند العرفاء بالعرفان العملي أو بالسير والسلوك العرفاني. السيد الإمام الخميني معروف في العرفان النظري أو العملي، معروف في العرفان العملي السير والسلوك إلى الله. وهو ما يسمى عند العرفاء بالعرفان العملي أو بالسير والسلوك العرفاني. والعارف في هذا القسم يتحدث عن نقطة البدء. البدء يقولون اليقظة. في البداية تستيقظ تنتبه، لذلك تحتاج أن تكون ذا عزم وإرادة بعد اليقظة. أولا تستيقظ، الناس نيامون فإذا ماتوا انتبهوا، أولا تحتاج تستيقظ، ثم بعد ذلك يكون عندك عزم وإرادة ثم تسلك الطريق. وعن المقصد، ما هو المقصد؟ الفناء في الله. والمراد بالفناء في الله يعني الوصول إلى الله عز وجل، يعبر عنه الفناء في ذات الله. وعن المنازل، هناك منازل للسائرين ومراتب ودرجات، كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، درجة الأبرار أدنى من درجة المقربين، وآخر درجة هي درجة الصديقين، هي أرفع درجة. والمراحل التي ينبغي أن يطويها، هنا التي ساقطة، والمراحل ينبغي، والمراحل التي ينبغي أن يطويها السالك. يقولون هذا سالك وهذا واصل. سالك يعني يسلك الطريق عند سير سلوك، واصل يعني وصل إلى درجة الفناء في الله. والمراحل التي ينبغي أن يطويها السالك بالترتيب حتى يصل إلى المنزل النهائي وهو التوحيد. بعد إذا فنى في ذات الله يعني عاين توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد، لأن شرف العلم بشرف غايته، فإذا وصلت إلى وحدانية الله هذه غاية عظيمة. وعلم العرفان لكونه علما إسلاميا ويدرس بشكل رسمي في معاهدنا وحوزاتنا الدينية، ولكونه علما خاصا وليس متاحا لأي فرد. هنا أيضا سقط في العبارة، وليس متاحا لأي فرد، لأي أحد، كان دخول صرحه، صرح علم العرفان، ما كان، هنا المفروض ما كان دخول صرحه إلا بعد تجاوز. إذن العبارة فيها سقط. الصحيح هكذا، ولكونه علما خاصا وليس متاحا لأي أحد، ما كان دخول صرحه إلا بعد تجاوز المقدمات المطلوبة. ما هي المقدمات المطلوبة؟ أهمها اجتياز دورة فلسفية. طالب العلم لكي يدرس العرفان أولا يحتاج إلى دراسة المنطق، ويحتاج إلى دراسة دورة فلسفية كاملة، ويحتاج إلى تقوية عقائده حتى لا يضل ولا يتشتت. لذلك كان علم العرفان من العلوم المحاربة لخطره، فالكثيرون قد درسوا العرفان وانحرفوا وضلوا وأضلوا. نعم صحيح، هو كالسكين حاد ذا طرفين، ولكن بعض العلوم خطرها أقوى وبعض العلوم خطرها أقل. فمن يدرس علم الفقه أو علم الأصول أو علم المنطق يضعف خطر انحرافه، لأن علم المنطق يعلم الإنسان التفكير المنطقي، وعلم الفقه يعلم الإنسان الشريعة، وعلم أصول الفقه يعلم الإنسان القواعد العامة والمشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، كما أن علم العقائد يقوي عقيدة الإنسان. ولكن مشكلة العرفاء والكتب العرفانية أنهم يكتبون مصطلحات ظاهرها مشكل، ويريدون من منها معنى باطنيا ليس المعنى الظاهر. لذلك حصلت محاربة للعرفان. هناك مصطلحات مثل مصطلح الشاب الأمرد وأن الله هو الشاب الأمرد كما في الفتوحات المكية لابن العربي. لذلك صار هذا العلم من العلوم التي فيها تأمل كبير، كما في حوزة النجف الأشراف الذي يدرس العرفان قد ينظر له نظرة غير جيدة، وذلك خوفا منهم على دين الإنسان. نحن في هذا الدرس لا نريد أن نروج للعرفان ولا نريد أن نحارب العرفان، وإنما نريد أن نبين ونوضح مبادئ علم العرفان ونشكل تصور للعرفان. فإذا بحثنا بحث تصوري وليس تصديقي، لا نريد أن نحكم على العرفان سلبا أو إيجابا، ولكن الحكم والتصديق فرع التصور. نريد أن نفقه وأن نسعى للفهم، والله المعين، لأن الحكم يحتاج إلى دراسات عالية ومتخصصة، بحاجة إلى فقيه فيلسوف متكلم عارف يفقه كلمات القوم التي ربما لا نصل إليها، وحسب فهم القاصر أنا بعيد جدا عن فهم مقاصد هؤلاء الأعاظم والأكابر. وبعد التأكد من حصول الطالب على المؤهلات العلمية والسلوكية الخاصة، سيد الإمام الخميني رضوان الله عليه درس العرفان عند الشيخ محمد علي الشاه آبادي. الشاه آبادي كان في طهران وأصيب بمرض، فجاء إلى قوم. حينما جاء إلى قوم السيد الإمام الخميني رأى الشاه آبادي في المدرسة الفيضية، قال له، سأله كم سؤال في الفلسفة أجاب، سأله كم سؤال في العرفان أجاب. هنا الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني أدرك أن الشاه آبادي عارف كبير، قال له أريد أن أدرس عندك العرفان. الشاه آبادي قال لا، أنا أدرسك الأسفار. لم يقبل أن يدرسه العرفان ابتداء لأنه ما يعرف مداركه. فلما درسه السيد الإمام قبل، ماذا وجد العارف، قال ندرس عنده حتى لو فلسفة. فدرس عنده، الإمام كان أستاذ فلسفة، درس عنده الحكمة المتعالية الأسفار الأربعة. بعد مدة طلب منه أن يدرسه العرفان فقبل الشاه آبادي، فدرس عنده قرابة 5 سنوات، وكان يحضر معه أحد الطلبة متقطعا، فكأن الدرس خاص للإمام الخميني. الله هيئ الشاه آبادي جاء به من طهران إلى قم لكي يدرس الإمام الخميني. ولذلك سيد الإمام يعبر عنه روحي فداء، قال أستاذنا الشاه آبادي روحي فداء. وأيضا سيد الإمام درس عند الميرزا جواد الملك التبريزي صاحب كتاب أسرار الصلاة، وهو من العرفاء، ويعبر عنه بإجلال وإعظام، لكن لا يقول في حقه روحي فداء كما يقول في حق الشاه آبادي. وكلاهم من الأعاظم الأكابر، الشاه آبادي، الميرزا جواد الملك التبريزي، السيد الإمام الخميني. يقول المصنف: ونظرا للغط الكبير الذي دار وما زال حول مدى صحة هذا العلم وحجيته، ومن أجل رفع اللبس عن أهم التهم التي ألصقت به دون دراسة وتفحص علمي ومنطقي، كان لابد من تعريف الشريحة المثقفة والمتعلمة. المثقفة كتاب الشهيد مطهري ينفعها كثيرا، والمتعلمة هذا الكتاب ينفعها، على بعض جوانب هذا العلم من خلال التعريف به وبمسائله وشروطه وأهدافه الحقيقية، فكان هذا الكتاب إطلالة أولى لمحة سريعة تمكن الطالب المتعلم من تكوين تصور أولي ومنهجي حول علم العرفان بكلا قسميه النظري والعملي. إذن هذا الكتاب يبحث التصور لا التصديق، يعني يمكن أن تصور، يمكن أن تتصور العرفان بشكل أولي لا أن تحكم عليه إيجابا أو سلبا. مركز نون للتأليف والترجمة. الدرس الأول من مبادئ علم العرفان، علم العرفان لغة واصطلاحا، صفحة 17 يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.